الإله الواحد أمين. كل سنة وانت طيبين. عشان هنبتدي إنجيل يوحنا. عشان أفراح النيروز والصليب، عيد الصليب، اليومين دول يومين أفراح، وعشان دخول المدارس، وعشان دخول إنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا النهاردة أغلب اليوم هيروح، ما كانش راح هيروح كله في المقدمة. مقدمة يعني هندي فكرة عن إنجيل يوحنا، لأن طبعا إنجيل يوحنا كل إصحاح ممكن ياخد مرتين على الأقل، في 22 إصحاح، يعني معانا قرابة السنة إن ربنا إدانا العمر وإدانا الصحة كلنا مع بعض. 21 إصحاح. احنا كنا خدنا من كام سنة اللي بيحضر معنا بانتظام انجيل مرقس، اللي منكم فاكر يعني، عشان كده فكرنا ناخد انجيل يوحنا لأكثر من سبب. يعني الاول هنقول لكم الدوافع اللي خلتنا نفكر في انجيل يوحنا. اولا بالنسبة للاجتماع هنا، احنا بنعمة ربنا اتمينا دراسة رسائل بولس ورسائل الكاثوليكون عبر أكثر من 8 سنوات أكثر من مرة، بس طبعا ما كانش كل الناس بتحضر، لكن يعني ربنا قدرنا ونعملها تاني. لكن الأناجيل ما خدناهاش بالتفصيل، على اعتبار أن الأناجيل دايما بتتقال في الوعظات. إنجيل يوحنا أصبح إنجيل مهم قوي وطول عمره مهم، بس مطلوب قوي أن كل مسيحي يذكره في الزمن ده بسبب التهكم والتهجم على لاهوت المسيح والثالوث الأقدس والأسرار الكنسية. أكتر إنجيل هيتعامل مع القضايا دي هو إنجيل يوحنا. إحنا في زمن كل واحد في الشارع يقولك إزاي تقولوا على المسيح ربنا، في زمن كتير قوي بيتريقوا على قولة ثالوث أب وابن وروح قدس ومش فاهمينها، وفي زمن في طوائف كتيرة بتقول جبتوا منين معمودية، جبتوا منين تناول، جبتوا منين كهنوت. الحقيقة أكتر سفر بيرد على هذه الأباطيل هو إنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا إنجيل غني جدا، وهو يعني كل كلمة ربنا غنية، لكن ده إنجيل بحر. يعني مثلا ممكن عشان تعرفوا قد كده غني، ممكن مثلا أثناسيوس الرسولي يكتب كتاب على سطر في إنجيل يوحنا. طبعا لو مشينا بالريد ده بالمعدل ده في إنجيل يوحنا، يبقى نحتاج لـ30 سنة لدراسة إنجيل يوحنا. لكن مثلا هنحاول نجيب لكم بعض الكتب اللي اتسعت طول فترة الدراسة، لكن عشان تشوفوا قد كده الآباء حسوا ان انجيل يوحنا ده غني جدا، فكانوا ممكن يقفوا قدام الآية الواحدة عظات طويلة وكتب عشان يدخلوا الأعمق. نبتدي الأول نتكلم عن يوحنا. يوحنا طبعا ما فيش غير يوحنا الحبيب، أو يوحنا اللاهوتي، أو يوحنا الرسول، أو يوحنا البتول، كل دي أسماء لي، أو يوحنا الإنجيلي لأنه كتب الإنجيل. يوحنا كشخص كلكم تسمعوا عنه، هو واحد من 3 مقربين للسيد المسيح بطرس ويعقوب ويوحنا، من الخاصة اللي هم 12 تلميذ. وإنجيل يوحنا زي ما هنكتشف من أول إصحاح أنه من أوائل التلاميذ اللي تعرفوا بالمسيح. يوحنا كشخص من أوائل التلاميذ اللي تعرفوا بالمسيح، وهيبان برضو من السياق ومن بعض المعلومات التاريخية أنه غالبا ما كان أصغر واحد في 12 سنا، بالإضافة إلى أن شخصيته يبان من كلامه ومن ذكره في سفر الأعمال وفي بقية الأناجيل ومن رسائله أن له صفات خاصة تميزه، أهمها الهدوء الشديد يعني إنجاز التعبير اللي هقوله الرومانسية. يوحنا هتلاقوه شخص هادي يميل إلى مشاعره حامية قوي، فيميل إلى كلمات معينة زي الحب والمحبة والنور والحق. طبعا أظهر مظاهر القصة دي أنه كان يتكئ على صدر مخلصنا. طبعا هذا التعبير اللي فيه دلع ده، اللي فيه رقة ده، أنه يعني حبيبه لدرجة أنه يبقى قاعدين فيبقى لازق في حضنه كده زي الطفل لأبوه، فيها دالة كبيرة قوي، وفيها ارتباط شديد جدا على مستوى المشاعر. حتى ان يوحنا الحبيب، طبعا مش هحكي حكايته بالتفصيل لانها تاخد كم مره، هو الوحيد اللي فضل لازق للمسيح لغايه اخر لحظه في صليبه. مش عارفين كده، الوحيد اللي كمل المشوار لغايه تحت الصليب وعرض نفسه للمسؤوليه من تعلقه الشديد بالمسيح كان يوحنا الحبيب. كل التلاميذ هربوا، ومنهم بطرس انكر ويهوذا خان. فيوحنا الحبيب فضل لغاية آخر لحظات مع المسيح، واستحق بهذا أنه يستلم العذراء أم النور كأمه. وطبعا دي تعبر برضو عن مدى الثقة والدالة اللي بين السيد المسيح ويوحنا لما يقول له هو ذا أمك، ويبص للعذراء ويقول لها هو ذا ابنك. فطبعا عشان كده في بعض الأيقونات القديمة كتير ما يتربط يوحنا البتول بالعذراء أم النور كاتنين عشر، يعني بقى هو ابنها بعد كده، هو اللي اخد باله منها لغاية ما راحت السماء. يلقب بالبتول لأنه البتول الإنجيلي يسموه، لأنه طبعا يوحنا كان من البتوليين، يعني بطرس كان له حماته فكان متجوز، لكن يوحنا كان معروف انه بتول. يوحنا الوحيد من الاباء ال 12 اللي ما راحش السماء بالاستشهاد، ولكنه تعرض للاستشهاد اكثر من مره. يعني مش معنى كده انه اقل كرامه، لا لا، هو كان ممكن يروح السماء بسهوله في اي مره، لكن هي خطه ربنا ان تحفظ لنا واحد من ال 12 إلى نهاية القرن الأول. يوحنا شاخ وعاش، أغلب التلاميذ قرابة 60 من عمرهم كانوا بيروحوا السماء، يعني كتير منهم ما وصلش للسن ده، الاستشهاد كان كتير. ولما تقروا مثلا أعمال 12 تلاقوا مع أول سنوات في عمر الكنيسة يعقوب الرسول اللي هو واحد من الثلاثة المشهورين بطرس ويعقوب ويوحنا، راح سمع على طول أول واحد من ال 12 هيرودس قطع رقبته. عشان كده تلاحظوا أن الأخوين اللي ليهم اسم بوانرجس اللي هو ابني الرعد، يعقوب ويوحنا ابني زبدي، يعقوب أول واحد راح السماء في ال 12 ويوحنا آخر واحد راح السماء. واختين بالكم، يعني يعقوب ويوحنا أولاد زبدي كانوا واحد راح بدري قوي والتاني قعد للآخر خالص. يوحنا الحبيب كان يعتقد انه ابوه شويه غني، او يعني من اصحاب المراكب، من اصحاب المراكب. عشان كده تقروا في قصه لقائه مع المسيح عند المركب انه تركوا ابوهم مع العبيد اللي بيشتغلوا على المركب، فواضح ان هم اصحاب حق، يعني اصحاب مراكب. لأن في عالم الصيادين بتلاقي الصياد العامل والصياد صاحب المركب، دي بتفرق عندي. وهيبان بعد كده في قصة حياة يوحنا ومن كلام الأناجيل أن يوحنا كانت تربطه بالهيكل وببعض رؤساء الكهنة علاقات، فكان معروف عند رئيس الكهنة، معروف عند رئيس الكهنة، دي حاجة كبيرة قوي في المجتمع اليهودي. هل لأنه غني شوية ولا لأنه كان تلميذ تقي وهو صغير كيهودي؟ مش متأكدين، لكن غالبا كان برضه غنى له علاقة بارتباطه أو بعلاقته برئيس الكهنة، عشان كده دخلوه على قصر رئيس الكهنة اللي كان بيتحكم فيه السيد المسيح. ودخل بطرس معاه، هو اللي دخل بطرس، لكن بطرس ما كانش يقدر يدخل لأنه مش معروف. يوحنا الحبيب حضر أغلب الأحداث الخاصة للسيد المسيح، يعني التجلي حضره، إقامة ابنة ييروس حضره، أحداث الصليب والمحاكمة حضر، أحداث القيامة وظهورات المسيح للتلاميذ كلها حضر. ويوحنا لأنه حضر ده كله واستمر لآخر القرن الأول، لقب نفسه أو لقبه المسيح بكلمة مهمة قوي، الشاهد. الشاهد، الشاهد يعني إيه؟ يعني الذي يقول عن نفسه كده، الذي رأى يشهد وشهادته حق، يقول عن نفسه كده. يعني لما يجي في حتة حساسة زي مثلا إنه نزل دم ومية، يقول هنا الكلام ده شفته بعنية وأنا شهادتي حق. هنا ليه؟ لأن ما فيش حد من التلاميذ كان واقف، هو الوحيد اللي واقف في الموقف ده وشاف بعنية دم ومية نازلين من جنب المسيح. فهنا له مركز في الشهادة لأنه رأى ما لم يراه كثيرين حتى من التلاميذ. علاقة يوحنا بالمسيح، هذه العلاقة الخصوصية اللي فيها دالة وحب شديد، استحق بسببها أنه يلقب نفسه بلقب فريد اسمه إيه؟ التلميذ الذي كان يسوع يحبه. وفي رسالة يوحنا 7 وقلنا أن هذا لا يعني أن المسيح له المجد محبته مختلفة من شخص لشخص، لأن محبته غير محدودة، الغير محدود مش مختلف، لكن معناه أن يوحنا لأنه متعلق بالمسيح قوي، بيحبه قوي، فهو حاسس قد كده أن المسيح بيحبه. يعني لما يكون في علاقة حب كبيرة بين اثنين، كل واحد يشعر أن الآخر يحبه جدا. فلأنه مش قادر يقول يوحنا الذي كان يحب يسوع جدا، تبقى اتنسبت ليه هو كفضل يعني، فيقول التلميذ الذي كان يسوع يحب. تلاحظوا ان كتير من التلاميذ ما كانوش يحبوا يذكروا اسماءهم من الاتضاع، لكن يذكروا الصفة الملازمة لهم. واخدين بالكم الفكرة؟ يعني ايه؟ يعني يوحنا ما يقولش اسمه الا نادرا في الانجيل بتاعه، لكن لما تيجي سيرته في الاحداث يوصف نفسه بوصف مشهور زي كده، لأنه من اتضاعهم ما يقولوش وفلان الفلاني، لا، يعني يقولوا والتلميذ الآخر الذي كان يسوع يحب، وفي أحيانا يذكر نفسه. هتلاحظوا شيء من العلاقة الوثيقة بين يوحنا الشاب الصغير وبطرس الصياد الأكبر سنا. طبعا احنا قلنا يوحنا يعتقد اصغر من المسيح سنا، وقد يكون اصغر التلاميذ سنا، لكن نكتشف وفي وعظات ذهبي الفم ان بطرس ويوحنا بالذات يعتقد ان هما كانوا صديقين او كانوا اقرب اثنين لبعض في الاثناشر، حتى انه في ليلة العشاء الرباني وهما متكئين كان يوحنا جنب المسيح ولزق منه على طول بطرس. فلما رب المجد قال انه يعني في واحد منكم هيسلمني واللي هاخد اللقمة واديها له، احتاروا، وبطرس بحب استطلاعه المعتاد عاوز يعرف ومكسوف يسأل، لانه قبلها كان المسيح احرجه لما قال له حشاك يا رب، مش معقول تتبهدل وتتعذب، فقال له اذهب عني يا شيطان، انت بتهتم بالناس مش بيا. وفي نفس الوقت واضح ان السيد المسيح مش عاوز يقول اسم الشخص اللي هيخون ده، فقام بطرس ميل على يوحنا قال له يعني مين؟ اسأله. فواضح ان هم اصحاب ويوحنا الاقرب الى، فالحاجة اللي يعني التلاميذ مكسوفين يوصلوها للمسيح يمكن يصدروا فيها يوحنا، على اعتبار عارفين دالته عند المسيح له المجد ووداعته. تلاحظوا في أحداث القيامة أنه أول ما سمعوا في الفجر أن المريمات جايين يقولوا المسيح قام، في اثنين طلعوا جري، الاثنين دول بطرس ويوحنا، فيعتقد أن يوحنا كشاب سبق في المقال، لكن جاء على باب القبر ما قدرش يدخل، دي حساسية نفسية بقى، لكن دخل بطرس واندفع على جوه على طول، فيوحنا دخل في ديله. وفي آخر إنجيل يوحنا هنكتشف حوار جميل قوي بينهم هم الثلاثة، بين المسيح وبطرس، ودخل يوحنا في الموضوع. فبطرس يقول للمسيح ما تخليني، ما معناه ما تخليني أزامل يوحنا على طول، لأن هم كانوا عارفين أن المسيح بيبعتهم اتنينات، فكان بطرس متعلقا بيوحنا، فيعني قال له ما تخليني مع يوحنا، قال له ما تختارش، ما معناها ما تختارش، وإن كنت أساء أنه يبقى حتى أجي ماذا لك أنت، كنت أنا عاوز يستناني لغاية ما أجي، أنت مالك تدخلش في اللي مالكش فيه. تلاحظوا بقى في سفر الأعمال أن بطرس ويوحنا يلازموا بعض كتير قوي، يطلعوا الهيكل سوا، يعملوا معجزة الشفاء الأعرج سوا، يتمسكوا سوا، يتحكموا سوا قدام اليهود، وفي كل مرة بطرس يتكلم ويوحنا واقف وراه، لأن بطرس هو اللسان ويوحنا هو القلب، لكن الاثنين كانوا أصدقاء أو كانوا على علاقة قوية ببعض، حتى أنه يعتقد أن هم كانوا أقرب اثنين لبعض في التلاميذ. وطبعا ده ضمن الثلاثي، أن يعقوب ويوحنا أخوات، ويوحنا وبطرس أصدقاء، فده الثلاثي اللي كان ملازم للسيد المسيح. يوحنا كشخص يعني لم نسمع في بداية حياته عن إنجازات كثيرة. طبعا هو في تاريخه بعد صعود السيد المسيح بقت مسؤوليته الأولى رعاية الست العتر، رعاية أم النور في بيته، بقى مسؤول عنها. فبقى في أورشليم يرعى العذراء حتى تنيحت أم النور وانتقلت، وبعدها في الخمسينات من القرن الأول يبتدي يتحرك للكرازة زي بقية الرسل برا اليهودية. فيوحنا قعد سنواته الأولى في عمره في الخدمة اللي هو بعد صعود السيد المسيح في اليهودية، ما طلعش بسرعة زي بقية الأباء، يعني الأباء اتحركوا بعد اليوم الخمسين أسرع منه، لكن هو بقى في أورشليم فترة أطول. وإن كنا نسمع في بداية سفر الأعمال أن السامرة اللي جنبهم على طول لما قبلت كلمة الله استدعوا لها بطرس ويوحنا عشان يعمدوا الناس، فبرضو بطرس ويوحنا سوا، وبرضو يوحنا بيتحرك، بس بيتحرك تحرك محسوب. يعتقد أن في سنة مهمة جدا في تاريخ القرن الأول الميلادي وفي عمر الكنيسة على مستوى العالم. طبعا لما نقول كلمة كنيسة دلوقتي احنا بنتكلمش بقى عن طوائف، في القرن الأول الكنيسة هي الكنيسة في العالم كله، مفيش غير كنيسة واحدة لما المسيح كان عامل. سنة 70 ميلادية حصل تدهور شديد في العلاقة بين اليهود اللي ساكنين في فلسطين وبين الدولة الرومانية الحاكمة للعالم، فالإمبراطور أرسل حامية عسكرية على رأسها أمير اسمه تيتوس، وكان مطالب بأنه يخرب أورشليم، يخربها. وتمت نبوة السيد المسيح هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، فتيتوس جاب البلد عن آخرها وكسر الهيكل، ومن 70 ميلادية حتى يومنا هذا لم يقم هيكل سليمان بعد. وده حلم اليهود حتى هذا اليوم، لأن لو تتبعت تاريخ الشعب اليهودي من ساعة ما بقى فيه هيكل بقى رسم لهم وقوتهم في الهيكل، فالزمن اللي ربنا يرضى عنهم الهيكل يبقى باين ويبقى كلهم جوه الهيكل، الزمن اللي ربنا زعلان منهم الهيكل يبقى مهدوم. عشان كده تسمعوا في قصة نحمية ان اسوار اورشليم مهدومة والهيكل خربان، فنحمية بيبكي بشدة، دي نفسية اليهودي، طول ما الهيكل مش موجود يبقى في حاجة كبيرة قوي ناقصاهم. فسنة 70 ميلادية كانت سنة فاصلة وكانت خراب شديد جدا على اليهودية، وتضرر طبعا المسيحيين لأنهم كانوا بيعاملوا حتى هذا الوقت في ذهن أغلب الرومانيين على أنهم شيعة يهودية، يعني محسوبين مع اليهود في ذهن الأباطرة الرومان. دول جماعة المسيحيين، دول هم اليهود المتطرفين في ذهنهم، المتطرفين في أفكارهم. هم لم ينسب للمسيحيين إلا كذبا بعض التجاوزات، لكن في الحقيقة كان التطرف مقصود به تطرف في الأفكار. فقبل 70 ميلادية أغلب الأباء كانوا رحلوا كشهداء، منهم بولس الرسول، بطرس الرسول، لوقا، مرقس. عشان كده يعتقد أن العهد الجديد كله سجل ما بين 50 ميلادي و70 ميلادي في الفترة دي. يعني تقولوا إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل لوقا، رسائل بولس الـ14، رسائل بطرس، رسالة يهوذا، رسالة يعقوب، ما عدا كتابات يوحنا الحبيب. يوحنا الحبيب ما كتبش حاجة خالص إلا بعد الزمن ده بزمن. يبقى كل كتابات العهد الجديد تقريبا تقع ما بين 50 ميلادي إلى 70 ميلادية، أما يوحنا الحبيب فكتاباته بعد 90 ميلادي، لأنه لما بقى سنوات لوحده وأصبح بمثابة البطرك، بطرك المسكونة أو الشاهد بقى، التلميذ الذي بقى ليشهد، حتى أن الناس لما كبر يوحنا بدأوا يفسروا الكلمة اللي قالها ربنا يسوع عليه حرفيا، قال إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيك فماذا لك، فقالوا يبقى الرجل ده مش هيموت، هيحضر المجيء الثاني على يوحنا. لكن يوحنا يرد على الفكرة دي في آخر إصحاح ويقول المسيح ما قالش كده، ما قالش أنه يقصد بيها أنه يجي في المجيء الثاني، لكن قال إن كنت أشاء. يعني لو أنا عاوز يستناني خليه يستناني، يعني كل شيء ممكن ربنا يعمله، لكن هو ما قالش أنه هيستنى لغاية المجيء الثاني. لكن دي ابتدت تنتشر لما لقوا الرجل ده الوحيد اللي ما استشهدش من الـ12 ومن الـ70 رسول كمان، وفي نفس الوقت شيخ قوي ولسه عايش. انجيل يوحنا ورسائل يوحنا ورؤيا يوحنا اللي هم الخمس اسفار اللي كتبهم يوحنا الحبيب كتبوا بعد 90 ميلادي، قرابة نهاية القرن الاول، يعني ما بين 95 و102 في الفترة دي. ايه اللي خلى يوحنا يكتب بقى؟ معلش النهاردة احتملوا دي مقدمة طويلة بس هامة، لان لو الخلفية دي في ذهننا واحنا بنقرأ الانجيل يوحنا بعد كده حاجات كتير هتبقى سهل. اولا احنا قلنا قبل 70 ميلادي كان عندنا 3 اناجيل اتكتبوا، وكلمة انجيل مقصود بيها ترجمة حياة السيد المسيح على الارض، البشارة المفرحة يعني في معناها الحرفي، ولكن مقصود بيها قصة حياة يسوع على الارض. فكانت كتبوها 3 كل على حدة، متى ومرقس ولوقا. ومتى كاتب لليهود زي ما انتم عارفين، ومرقس كاتب اساسا للرومان، ولوقا كاتب اساسا لليونانيين بالصياغة اللي تناسب القارئ والمستمع. فكانت بسبب الـ3 اناجيل دول حياة المسيح على الارض للي حضر وللي ما حضرش بقت معروفة، لأن هذه الأناجيل انتشرت كقصص، كان الناس تحكي البعض، وانتشرت أيضا ككتابات، ما كانش في مطابع طبعا ولا تصوير، لكن الناس كانت تنقل عن بعض وكانوا يحكوا البعض، فيقول له سمعت عن معجزة كذا يحكي. فعشان كده ما كانش في داعي أن يوحنا يسجل إنجيله. لكن في نهاية القرن الأول وبعد مرور أكثر من 60 سنة على صعود السيد المسيح، الجيل العاشر المسيح جيل أغلبه رحل، فجي جيل آخر وبدأت فيه الدعاءات تقول أن المسيح ما كانش ربنا وما قالش على نفسه أنه ربنا، أو أن المسيح شخصية وهمية، أو أنه كان صياد عادي وأنتوا اللي عملتوه إله. وبدأت البدعة تظهر اللي هي التشكيك في شخص المسيح، مرة يشككوا في كونه شخص حقيقي، يعني يقولوا دي شخصية أسطورية، ومرة يشككوا في كونه إله، يقول كويس هو كان في شخص اسمه يسوع الناصري بس هو لا قال عن نفسه انه اله ولا حاك، انتوا اللي قلتوا كده كمسيحيين. طبعا في الوقت ده انتوا عارفين في ظرف 60 سنة كان العالم انتشرت فيه المسيحية انتشار عجيب. مرقس دخل مصر وبقت مصر دخل فيها المسيحية زي النار، وبولس دخل أوروبا والمسيحية ماشية فيها بسرعة جدا، ومتى راح الهند واللي نزل أثيوبيا والحكاية ماشية بسرعة جدا. فالمسيحيين أصبحوا يمثلوا شعب ضخم ضمن الإمبراطورية الرومانية، فكان التشكيك في عقائدهم أصبح مهمة رسمية للفلاسفة عشان يقاوموا الفكرة الجديدة دي والدين الجديد اللي طالع، مش محدش بيقف قصادهم. وطبعا هو دين لا ينتشر إلا بالحب إلا بالبشارة، فما عندهمش حجة يحاربوه بالسيف، وإن كان حاربوه بالسيف لكن يعني الحكاية كلها بيتكلم عن ربنا، ومن يقبل فليقبل، ومع هذا بينتشر بسرعة جدا. فظهرت بقى بدعة التشكيك في المسيح له المجد. فانبرى يوحنا الحبيب وهو شيخ لقى انه ضروري عليه كشاهد وحيد بقى من هذا الجيل ان يسجل بدقة كل ما فات على التلاميذ الآخرين من ذكريات وخبرات مع المسيح تأكيدا على لاهوته. تاني بقى الحتة دي عشان ده اسمه غرض كتابة إنجيل يوحنا. يعني ممكن الواحد يسأل ليه اتكتب إنجيل يوحنا متأخر مع إن متى ومرقس ولوقا كانوا كتبوا؟ طب ليه كتب هو بدل عرف إن زمايله كتبوا وحكوا القصة؟ هو كتب في زمن بقى في تشكيك في لاهوت المسيح وشخصه، وبقى في محاولة لإنكار القصص اللي اتقالت، ولم يعد أحد من الجيل العاشر المسيح باقي في الحياة من التلاميذ الاتناشر من الخاصة يعني إلا يوحنا الشيخ، يوحنا اللاهوت، يوحنا الحبيب. فلقى نفسه مسؤول عن تسجيل الخبرات والكلمات اللي قالها المسيح وما سجلوهاش الباقيين تأكيدا أساسا على أن المسيح إله مش إحنا اللي عملنا إله. عشان كده تلاحظ أن لما يجي فهمة لينا من الإنترنت أو من أخواتنا في المجتمع اللي حوالينا يقولوا أنتوا اللي عملتوا المسيح إله، أول رد نقول لهم اقروا إيه؟ إنجيل يوحنا. اقروا إنجيل يوحنا، مش إحنا اللي عملنا المسيح إله. ده في كل صفحة في إنجيل يوحنا في أكثر من إثبات أن المسيح شهد لنفسه، والسماء شهدت له، والروح القدس شهد له، والآب شهد له، ويوحنا المعمدان شهد له، وأعماله شهدت له، وكل الشهادة في إنجيل يوحنا تدور حول قضية واحدة أن هذا الإنسان المدعو يسوع هو ابن الله بالحقيقة. وكمان عشان ما يبقاش ده مننا نوع من الاجتهاد، ده مذكور في آخر إنجيل يوحنا لما بيقول كلمة مهمة قوي، يقول آيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب. يعني هو مش بيأرخ، مش بيقول كل اللي عن المسيح عمله، لأنه مش هينفع يقول كل حاجة لأنه العمل المسيح كتير قوي. فبيقول آيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. يبقى هنا في وضوح شديد لغرض كتابة الإنجيل، أنه كاتب الحاجات دي بس عشان يقنع الناس بلاهوت المسيح وأن الإيمان بالمسيح ابن الله هو سر الحياة سر الأبدية. الكلام ده موجود في آخر إصحاح 20 يوحنا 20. وتلاحظوا حتة أن آيات أخرى كثيرة صنع يسوع لم تكتب، عدها تاني في آخر الإصحاح اللي بعده اللي هي آخر سطر في الإنجيل كله لما بيقول هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا، خلي بالك يوحنا لم يعرف نفسه في بداية إنجيله، لكن عرف نفسه ككاتب في نهاية إنجيله. خلي بالكم الحكاية دي، يعني بولس دايما يبتدي رسائله بتقديم نفسه. يوحنا في إنجيله بدأ القصة بالكلام على المسيح واستمر إلى نهاية الإنجيل، وفي الآخر قال أنا مين اللي بقول الكلام ده، فيقول هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا. التلميذ دي بقى اللقب المشهور ليه في الإنجيل، التلميذ المعرف بقال تبقى بتاعة يوحنا لوحده. وكتب هذا ونعلم أن شهادته حق، وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة. أمين. طبعا نهاية رائعة لإنجيله لما يقول اللي بيكاتب الكلام ده هو التلميذ الخصوصي بتاعه أو التلميذ القريب ليه قوي، واللي بيقول الكلام ده بيقوله شهادة حق. أما لو حب يحكي بالتفصيل عن كل حاجة فيقولها بشكل رومانسي بقى، لا أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوب. يعني هذا الكتاب مصغر جدا لوصف كل ما يتعلق بعمل المسيح على الأرض، لأنه لو حب يوصف كل معجزة وكل حوار وكل موقف عمل المسيح العالم نفسه لا يسع الكتب المكتوب. من اللمسات اللي هتحسوها في إنجيل يوحنا حب شديد للمسيح. مسيحي لا يلغي الكاتب. احنا عندنا كلمة وحي في المسيحية مقبولة، الكلمة دي كل الكتاب موحى بي من الله، الوحي دي كلمة مقبولة عندنا. يعني ايه؟ يعني الكلام جاي من فوق، يعني في وحي إلهي للكتابة، كلام ده اسمه كلام ربنا. لكن عندنا المفهوم للوحي مختلف عن مفهوم الوحي عند اخواتنا المسلمين. الوحي عند الإسلام يلغي الكاتب. يعني ايه؟ يعني الكلام نزل كده زي ما هو بحرف. الوحي في المسيحية هو عمل مشترك، امتلأ الرسول من دول بروح الله وكتب بثقافته وبلغته وبخبراته تحت إرشاد وقيادة روح الله، فأصبح الوحي مرتبط بروح الله ككاتب وبشخصية الكاتب نفسه. ومن هنا هتلاقوا فروق واضحة في لغة وكتابة إنجيل يوحنا عن إنجيل متى، عن إنجيل مرقس، عن إنجيل لوقا. فلما يجي واحد يخبط في الكتاب المقدس بتاعنا ويقول فيه اختلافات واضحة، نقول له دي ترجع إلى شخصية الكاتب. يقول بس انتوا حكمتوا على نفسكم ان كتابكم مش كتاب من ربنا. يقول له لا حاسب، احنا مفهومنا عن الكتابة غير مفهومك. احنا مفهومنا ان ربنا وهو بيدي كلام ما لغاش الشخص، استخدم خبراته وثقافته وشخصيته وهو بيكتب، لكن كل اللي اعلنه من حقائق هي حقائق ثابتة مرتبطة بالروح القدس مش بالشخص نفسه، يعني ما فيهاش الخطأ البشري. ودي اللي عبر عنها معلمنا بطرس وقال كلمة مهمة، تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. الآية دي مهمة قوي لشرح المفهوم ده، أن أناس الله القديسون لما تكلموا بكلمة ربنا يتكلموا بها تحت سياق أو قيادة روح الله، فروح الله يعفيهم من الخطأ ويحرصهم من ان هم يضيفوا او ينقصوا حاجة مهمة، لكن في نفس الوقت ما يلغيهمش. فيبان قوي انه يوحنا مثلا اسلوبه يتسم بالاستدراك، يعني ايه؟ ممكن يعيد ويزيد. مرقس يتسم بسرعة العرض، متى يتسم بكتر النبوات، لوقا يتسم بالتفصيل في الشرح. دي حاجات مرتبطة بالشخص. ودايما نقولها زي ايه؟ لو احنا كلنا طلعنا دلوقتي على باب الكنيسة وربنا ما يسمحش وشوفنا حادثة حصلت، كل واحد فينا هيروح يحكيها في بيته بطريقة مختلفة. لكن ما حدش فيه مقاصد يكذب ولا حد فيه مقاصد يغير في اللي شافه، لكن ببساطة الحكاية واحدة، لكن كل واحد فينا هيعرضها من زاوية، اللي واقف على الناصية دي غير اللي على الناصية دي غير على الناصية دي، واللي ركز على السواق غير اللي ركز على العربية، واللي ركز على فاهمين الفكرة. لكن احنا في الاخر لما يجمعوا كلامنا تطلع هي قصة واحدة محبكة لحدث واحد بس. هي دي بالضبط قصة الانجيل بتاعنا، هو انجيل واحد ولكن له اربع وجوه، حقيقة واحدة، قصة واحدة لربنا يسوع المسيح له كل المجد، حكاها أربعة أشخاص، كل واحد ركز على حاجة، وكان دي خطة ربنا الروح القدس أراد كده، أنه في الآخر يبقى للأجيال هذا الكنز الثمين من قصة حياة المسيح على الأرض. عشان كده تلاحظوا ان الثلاث انجيلين الاوائل متى ومرقس ولوقا بيسموهم السينوبتيك جوسبلز، اللي هم ايه الاناجيل، يعني تقدر تقولوا المتفارقة او المتقارنة او المتشابهة، او يعني الثلاثة دول بيتحطوا في جداول جنب بعض. ليه؟ المادة اللي فيهم متقاربة الى حد كبير. انجيل يوحنا يتحط في عمود لوحده خالص. ليه؟ احنا قلنا ان انجيل يوحنا كتب في زمن مختلف وكان عارف الباقيين قالوا ايه، فمش بيكتب عشان يعيد، وبالتالي كل ما اللي حكاه تقريبا ما اتذكرش في الثلاثة الاولانيين الا الاحداث الهامة قوي اعاد ذكرها. اديكوا امثال، مثلا تلاقوا ان يوحنا ذكر معجزة الخمس خبزات والسمكتين. طب دي ذكروها الثلاثة التانيين، هو حكاها عشان عاوز يحكي حاجة تاني بعدها. الحوار اللي دار بين المسيح وتلاميذه حوالين موضوع خبز الحياة، فابتدى في يوحنا 6 بالقصة اللي هي متسجلة في متى ومرقس ولوقا، خمس خبزات، وطلع منها عند على حوار ما حكاهوش لا متى ولا مرقس ولا لوقا، دفاع المسيح باستماتة عن موضوع الخبز النازل من السماء، عن موضوع جسده ودمه، المسيح اللي قال الكلام ده. يبقى هو حكى القصة لارتباطها بموضوع تاني، وطبعا القصة بتأكد لاهوت المسيح. مثلا يوحنا حكى قصة دخول المسيح أورشليم، حدث زعف، مع انها مذكورة في متى ومرقس ولوقا، لكنها لانها حدث هام جدا يؤكد على ان المسيح هو الملك الحقيقي، فذكره مع انه مذكور قبل كده. لكن تلاقوا بقى يوحنا لا ذكر طفولة السيد المسيح، ولا ذكر بقى معجزات كثيرة جدا مذكورة في متى ومرقس ولوقا، ولا الموعظة على الجبل ذكرها، ولا ليه الحاجات دي ما قالهاش؟ لأنه عارف إنها معروفة، مش موضوعه، مش بيعيد. لكن هو أساسا بيقول اللي ما تقالش، وهو بيقول بيركز أساسا على لاهوت السيد المسيح. معلومات أخرى عن إنجيل يوحنا. إنجيل يوحنا طبعا زي بقية الأناجيل كتب أساسا باللغة اليونانية، لغة العهد الجديد هي اللغة اليونانية، لأن لغة العالم القديم في زمن ما بعد المسيح مباشرة، لغة العالم هي اللغة اليونانية زي الإنجليش دلوقتي. إنجليزي لغة العالم، يعني ما تيجي تكتب جواب تبعته لأي بلد أضمن حاجة تكتبه إنجليزي، لكن لو كتبت عربي يمكن الناس ما تتعرفش تتعامل معك. فكان اللغة اليونانية هي اللغة الأساس. أغلب التلاميذ، أغلبهم مش كلهم، كانوا يعرفوا يونان، مش كلهم طبعا، لكن مرقس ولوقا على الأقل وبولس الرسول دول كانوا دارسين يوناني كويس، ماشي، لكن كلهم كانوا يتكلموا يوناني بس بدرجة بسيطة شوي. لكن لغة كلام السيد المسيح، اللغة اللي كان بيقولها المسيح، اللغة الشعبية اللي كانوا بيتكلموها، حاجة اسمها الآرامية. الآرامية لغة أو لكنة عن العبرية، يبقى تعليم المسيح كان أرامي، ماشي. لكن خلي بالكوا أن السيد المسيح لما كان يستشهد بآية من العهد القديم، كان أشهر ترجمة للعهد القديم في زمن السيد المسيح حاجة اسمها الترجمة السبعينية، اللي نقلت العهد القديم كله من العبري لليوناني. الترجمة السبعينية دي من أهم مراجع الكتاب المقدس، ودي اللي شارك فيها
70 شيخ يهودي منهم سمعان الشيخ زيادة عن 200 سنة قبل المسيح. الترجمة دي أحد أهم الأدلة على صدق الكتاب المقدس وعدم تحريفه، لأن دي ترجمة من قبل المسيح لكل العهد القديم تجمع كل أسفاره، حين تقارنها بالمخطوطات العبرية لأسفار العهد القديم تتأكد أن الكتاب اللي في أيدينا هو اللي كان في أيدين جيل السيد المسيح. كتاب العهد القديم على الأقل هو نفسه اللي كان في أيدين زمن السيد المسيح بالضبط. فأغلب استشهاد يعني يأخذ شهادة من، لما يأخذ شهادة من العهد القديم غالبا ما تنقل عن السبعينية، فاهمين الفكرة؟ طبعا في النقل تلاقي ممكن الترجمة تبقى مختلفة في كلمة لكن مش في معنى، فاهمين ازاي؟ مسألة ترانسليشن يعني، فتلاقي ممكن تكون مختلفة في كلمة لكن مش في معنى. وتلاحظوا ده واضح مثلا في المزامير، تلاقي المزامير اللي في ايدينا في الإجبية مختلفة شوية عن نص المزامير اللي في العهد القديم. لما تحط المزمور 19 هنا و 19 هنا تلاقي في شوية كلمات تفرق. أيوة ده فرق ترجمة سبعينية عن عبرية، لكن المعنى المفروض يبقى واحد، والمعنى فعلا واحد. إنجيل يوحنا يتميز أيضا بأنه بيركز زي ما قلنا على لاهوت المسيح وعمل المسيح له المجد في خلاص البشرية. فتلاحظوا أن قصصه ليست قصص في حد ذاتها مرتبطة بشخص قد ما هي مرتبطة بفكرة. خلي بالكم الحتة دي، يعني مثلا حد فيك يعرف اسم المولود أعمى؟ لا. طب ليه؟ لأن المولود أعمى في حد ذاته يوحنا بيحكي قصته، ده خدت إصحاح كامل من 21 إصحاح 9 كله، مش عشان يحكي لنا قصة فلان الفلاني، لا فلان ده ما يهمش. هي في معنى مهم أن المسيح جاء يبصر البشر بالحقيقة، وجاء يعيد خلقة الإنسان التي تشوهت مثل هذا الأعمى، فاهمين المعنى؟ فعشان كده ما يحطش اسم. حد فيكم يعرف اسم السامرية؟ مش يعرف. ها؟ التقليد ممكن يقول حاجات، لكن ليه يوحنا ما ذكرش الاسم؟ لأنه هو لا يذكر القصة ليحكي قصة شخص بقدر ما يذكرها لتحكي لنا عمل المسيح مع كل واحد فينا. واخدين بالكم الفلسفة دي؟ يبقى هو قصد يوصل ايه؟ أنا وأنت المولود أعمى، أنا وأنت السامري، أنا وأنت المخلع مريض بتحزب برضو ملوش اسم. لحسن لما تلاقي كلمة بارتيماوس أو فلان أو فلان تقول دي قصته ماليش دعوة، لكن لما يبقى مجهول الاسم يبقى أنا وهو إنسان له قصة مع ربنا. واضحة الفكرة دي؟ فتلاحظوا أنه بيركز على عمل المسيح، عمل المسيح في تغيير الشخصية، عمل المسيح في إنقاذ الإنسان، عمل المسيح في خلقه من جديد، عمل المسيح في حل مشكلة ملهاش حل. لكن ده ما لغاش أن في شخصيات معينة ذكرت بأسمائها لارتباطها الشديد بالمسيح، زي مثلا قصة لعازر، لأن بيت لعازر كان من البيوت القريبة أوي للسيد المسيح، فيقول لعازر ومريم ومرثى وكانوا حبايبه وكانوا يحكي القصة بالتفصيل. نيقوديموس شخصية مهمة شوية، فيدخل من اسمه إلى حوار طويل. إنجيل يوحنا بالرغم أنه اتكتب بعد أكثر من 60 سنة من صعود السيد المسيح، إلا أنه أكثر إنجيل يحكي بدقة ما دار من حوارات بين المسيح له المجد وبين شخصيات محددة، أو بينه وبين جماعة اليهود. أكثر إنجيل فيه حوارات طويلة، وبالتالي بنسمع كلام المسيح كتير قوي. يعني هديكم مثل بسيط، لو واحد في بعض الترجمات الإنجليزية الأمريكاني بالذات تعمل إيه في الأناجيل؟ تحط كل كلمة قالها المسيح بالضبط بلون مختلف. تلاحظ بقى أن اللون المختلف ده أكتر ما يمكن في إنجيل إيه؟ إنجيل يوحنا. ليه؟ لأن مرقس لما يحكي يقول حصل 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 حصل، ويسوع قال كذا، خلصت، فاهمين إزاي؟ فتلاقي اللي قاله المسيح سطر، لكن لما تقرأ إنجيل يوحنا تلاقي المسيح بيتكلم بعشرات الآيات وراء بعض، فتلاقي اللون الأحمر غالب، إن كان اللون الأحمر يعني هو المميز لأقوال السيد المسيح. واضحة الفكرة دي؟ إذن يوحنا الحبيب أكثر من اهتم أو إنجيله يتسم بأنه ركز جدا على حوارات السيد المسيح وكلماته. متى مثلا مركز قوي في متى 5 و6 و7 على الوعظة، موعظة على الجبل، لكن بعد كده تلاقي بس إصحاح 13 في حديث طويل، إصحاح 16 في حديث طويل، ولكن الباقي كله أحداث اللي بيقولوا فيها السيد المسيح قليل. لكن إنجيل يوحنا تلاقي من أول إصحاح لآخر إصحاح كلام السيد المسيح كتير، لأن ده غرض يوحنا أنه يترك لنا المسيح يتكلم عن نفس ويشهد لنفس، عشان يرد على الادعاء بتاع أن احنا اللي عملنا المسيح ربنا مش هو اللي قال كده. في نفس الوقت يوحنا يميل إلى تكرار معاني محددة أو الانشغال بقضايا محددة أهمها. يوحنا يسمي المسيح في البداية الكلمة، وده استخدام خاص جدا بإنجيل يوحنا، أو يعني أكتر واحد استخدمه يوحنا الحبيب. ودي يعني المرة الجاية بقى ربنا يدينا عمر نقف فيها شوية ونتكلم عن اللوغوس وإيه مفهومه عند الناس لما كانوا يسمعوا الكلمة دي. النهاردة لما نقول الكلمة كلنا نفتكر إيه؟ كلمة يعني الورد بالإنجليزي، يعني كلمة من حروف. الحقيقة الكلمة في معناها العربي قاصر جدا عن التعبير عن المفهوم السائد في العالم للغوص وقتها. الكلمة تترجم حتى في المراجع الأجنبية ما تترجمش كلمة الورد WORD، لا تترجم كلمة اللغوص LOGOS. ليه؟ لأن ده المعنى مختلف خالص عن مجرد كلمة لها حروف خالص. فهو استخدم مفاهيم روحية أو مفاهيم فلسفية سائدة ليشرح لهذا العالم اليوناني الفلسفة أو اليوناني الفكر من هو المسيح، لأنه بيكلم العالم. خلي بالكم متى أعتقد خاطب اليهود، مرقس خاطب الرومان، لوقا خاطب اليونانيين، لكن يوحنا كاتب للعالم أو ترك كتابه لكل من يعرف اليونانية في العالم أيا كان دينه أو جنسه أو أصله، وثني ولا يهودي ولا غيره. فيوحنا كتب للعالم على لاهوت المسيح، عشان كده دايما نحط رمز إنجيل يوحنا النسر الذي يحلق في سماء اللاهوت ويرى العالم كله قرية واحدة، ما بيخاطبش بقى اليهود بس ولا الرومان بس، وبيخاطب العالم كله. تلاحظوا بقى أن مثلا مفهوم الكلمة صار جسدا، ده مفهوم أساسي جدا. كلمة النور تتكرر كتير قوي في إنجيل يوحنا، لأنه هو بيقول لنا المسيح هو النور، وهنشوف إيه المعنى الغريب ده يعني إيه. كلمة المسيح هو الحياة، يقعد يناقش فلسفة الحياة، ما هي الحياة. كلمة الحق، يطلع المسيح هو الحق أو الحقيقة، يعني إيه المسيح هو الحقيقة. كل المفاهيم دي موجودة بس في إنجيل يوحنا، وهذه الكلمات المتكررة خاصة بإنجيل يوحنا، النور، الحقيقة، الحياة. لكن أسلوب يوحنا الحبيب عشان يشرح ويستفيد يميل إلى العرض اللي بيسموه الشيء ونقيده لتثبيت الفكر. فيقول مثلا النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه، فتلاحظ انه يحط النور وقصاده الظلمة، يقول الحياة وقصادها الموت. خدين بالكم، يحط المعنى والنقيض قصاد منه عشان تبان الصورة اكتر. يعني ايه؟ يعني المسيح هو الحياة، تمشي معاه تعيش، تبعد عنه تموت. فاهمين الفكرة؟ المسيح هو النور، تمشي معاه تبقى ماشي في النور، تبعد عنه تبقى في الظلمة. فما هو التانية دي ضمنيا موجودة. معلش، هو يحب يأكد، يحب يأكد، يحب يستدرك، فيعيدها تاني بطريقة تانية. فهتلاحظوا ان في تكرار لمعاني كثيرة في انجيل يوحنا. برضو هتلاحظوا انه انجيل يوحنا اكتر انجيل حكلنا عن العلاقة العجيبة السرية اللاهوتية بين الآب والابن والروح القدس. سر الله ده لم يعرضه في الكتاب المقدس أحد مثلما عرضوا إنجيل يوحنا. سر الله يعني إيه؟ يعني إيه آب وابن وروح قدس؟ إيه اللي بيدور بينهم؟ إزاي دول ثالوث في واحد واحد في ثالوث؟ هذه قصة إنجيل يوحنا. تلاقي المسيح بيخاطب الآب ويدينا إصحاح كامل المسيح بيحكي مع الآب. وفي حتة تاني يقول الآب يحب الابن جدا ودفع إليه كل شيء، وكما أن للآب الحياة في ذاته كذلك أعطى للابن أن تكون له الحياة في ذاته. الروح القدس يشهد لي، يأخذ مما لي ويعطيكم، لكن أنا بقول لكم أحسن لكم أمشي عشان الروح القدس يجي لكم. كلام باستفاضة شديدة عن الآب وعن الابن وعن الروح القدس والعلاقة بينهم. عشان كده احنا لو قرينا انجيل يوحنا كويس وذاكرناه كويس مش هنحتار في إجابة أي سؤال في موضوع الثالوث الأقدس، وهو أكثر موضوع عقلي يعني صعب عقلي، لكن إيماني مش صعب، لكن على مستوى العقل تحتار إيه الشغلانة دي مش فاهمها. أصلا مش بالعقل، لكن لما تتقرب من المسيح ويحكي لك عن الآب خلاص انت بتقبل كلام. عشان كده في مرة في لبس من كتر ما المسيح في انجيل يوحنا عمال يتكلم عن الاب قال له ارنا الاب وكفانا. ما خلينا من الاخر نشوفه خلاص، انت هتفضل تحكي عنه كتير ليه؟ قال له انا معاك كل ده ولسه ما عرفتنيش، اللي شافني شاف الاب. ما قالش سميزة، ما لغاش الاب، بس قال له اللي شافني ده شاف الاب. واضحة الفكرة اللي عاوز وصلها؟ كل ده هندرسه يعني بنعمة ربك، لأن الإنجيل يوحنا أكثر إنجيل تكلم عن روح الله القدوس، وتكلم عنه تعبير اللي هقوله مش غلط بس ما تتخضوش، كشخص مشخص، يعني الروح القدس العامل يشهد لي، يأخذ مما لي ويعطيكم، يخبركم بكل ما قلته لكم. تكلم عن الروح القدس كحقيقة، كأقنوم في التعبير اللاهوتي الأدق نقول أقنوم. فالروح القدس يعمل في الكنيسة من خلال الأسرار. إنجيل يوحنا هو الإنجيل الوحيد اللي فيه شرح وذكر دقيق لكل ما في الكنيسة من أسرار. عشان كده لو دخلت مع أي طيف تقول لك الأناجيل أو الكتاب ما فيهوش كلام عن التناول، قل لهم أكيد ما قريتوش إنجيل يوحنا. ما فيش كلام عن الميرون، قل لهم أكيد ما قريتوش إنجيل يوحنا. طب سر مسحة المرضى، طب الكهنوت، طب المعمودية، كل ده موجود في إنجيل يوحنا. ماشي؟ فإذا هو إنجيل الروح القدس، وبالتالي هو أيضا إنجيل الأسرار الكنسية. يعني إذا دخلنا في، يعني إحنا مش بنعرضها كموضوع نظري، لكن يعني كل ما نعيشه من أسرار في الكنيسة هو تعليم تسلمناه من الكتاب وبالأخص في إنجيل يوحنا. نكتفي بهذا القدر. معلش النهاردة خدنا محاضرة طويلة حوالين إنجيل يوحنا كشخص، يوحنا ككاتب وكتابه إنجيل يوحنا. المرة الجاية نبتدي بالإصحاح الأولاني إن شاء نعمة ربنا. أرجوكم إنجيل يوحنا لا يصلح فيه أبدا أن تكونوا مستمعين. يعني إيه إنجيل يوحنا ده؟ لازم تبقوا يعني مش بس قارين ولا مذكرين، الحقيقة حافظين. اللي يقدر على المستوى ده يبقى احسن. احنا حاطين في الخطة اللي هيحفظ اربع اصحاحات من انجيل يوحنا له مكافأة كبيرة، اي اربع اصحاحات. ماشي؟ والمسابقة دي هتتعامل في اول صيام الميلاد، اي اربع اصحاحات من انجيل يوحنا حتى لو في اجزاء حافظها قبل كده. في نفس الوقت كل لما تمشوا مع الشرح هتلاقوا الحفظ بيزداد سهولة، يعني بعد ما تشرح تسمع الشرح او يعني نركز في الكلام ونقلبه يمين وشمال كويس هتلاقي لما تيجي تراجعه يبقى سهل. عشان كده ممكن تمشوا في الحفظ كل حتة ناخدها نحفظ زي مذاكرة الطلبة. انا عارف اغلبكم ناسي الايام دي، بس معلش الكتاب يليق بالمذاكرة اكثر من اي كتاب تاني في الدنيا. لا لهنا كل مجد وكرامة للأبد أمين. هقول شوية تنبيهات بسرعة. احنا عاملين بنعمة ربنا